شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
الفصل السادس غزوة الأحزاب. المبحث الأول أحداث ما قبل المعركة. أولا وقت الغزوة وسببها. اختلف في وقتها وتاريخها على قولين، أحدهما قول ابن إسحاق أنها في سنة 5، الرابع والأربعون بعد 400 عن محمد بن إسحاق قال كانت الخندق في شوال سنة 5 وفيها مات سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وكانت في سنة 5 من الهجرة في شوال على أصح القولين، إذ لا خلاف أن أحدا كانت في شوال سنة 3 وواعد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبل وهو سنة 4 ثم أخلفوه لأجل جدب تلك السنة فرجعوا، فلما كانت سنة 5 جاءوا لحربه. هذا قول أهل السير والمغازي، جاء ذلك في زاد المعاد. وذهب إلى هذا القول ابن سعد في الطبقات والبيهقي في السنن وقطع به الذهبي، واعتمده الحافظ ابن حجر في فتح الباري وأبو عبيد في كتاب الأموال. وقال ابن كثير وقد كانت غزوة الخندق في شوال سنة 5 من الهجرة، نص على ذلك ابن إسحاق وعروة بن الزبير وقتادة والبيهقي وغير واحد من العلماء سلفا وخلفا. وقد صرح الزهري بأن الخندق قد كانت بعد أحد بسنتين، ولا خلاف أن أحدا في شوال سنة 3، جاء ذلك في سيرة ابن كثير. والقول الآخر أنها كانت في شوال سنة 4 للهجرة، قال بذلك موسى بن عقبة في مغازيه، وتابعه على ذلك مالك بن أنس، ومال البخاري إلى ذلك. وقد رد ابن حجر في فتح الباري على القائلين بهذا القول وبين ضعفه وبأنه غير معتمد، وناقش ذلك حجة بحجة ودليلا بدليل، فانظر في فتح الباري في الجزء السابع في الصفحة 93 بعد 300. الخامس والأربعون بعد 400، قال ابن إسحاق حدثنا يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن كعب بن مالك ومحمد بن كعب القرضي والزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم من علمائنا كلهم قد اجتمع حديثه في الحديث عن الخندق، قالوا إنه كان الذين حزبوا الأحزاب نفرا من اليهود، وكان منهم سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب النضري وكنانة بن أبي الحقيق النضري وهوذة بن قيس الوائلي وأبو عمار الوائلي في نفر من بني النضير، فلما قدموا على قريش فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فقالت لهم قريش يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟ قالوا بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه، فهم الذين أنزل الله فيهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثانيا حفر الخندق. السادس والأربعون بعد 400، من حديث أنس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال عليه الصلاة والسلام اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وفي لفظ آخر قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال: يؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخ توضع بين يدي القوم، والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. أخرجه البخاري. والإهالة هو الدهن الذي يؤدم به، سواء كان زيتا أو سمنا أو شحما. 47 من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطنه عليه الصلاة والسلام، وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال: ثم يمد صوته بآخرها. أخرجه البخاري. 3 معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. ألف: إبصاره قصور الملوك وإعطاؤه مفاتيح ملكهم. 48 من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول، فاشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءنا فأخذ المعول فقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلثها وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض. ثم ضرب الثالثة وقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة. أخرجه أحمد. باء تكثيره الطعام. 49 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل دللتم على أحد يطعمنا أكله؟ قال رجل: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: أما لا، فتقدم فدلنا عليه. فانطلقوا إلى رجل فإذا هو في الخندق يعالج نصيبه فيه، فأرسلت إليه امرأته أن جئ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتانا. فجاء الرجل يسعى فقال: بأبي وأمي، وله معزة وجديها، فوثب إليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجدي من ورائنا. فذبح الجدي، وعمدت امرأته إلى طحينة لها فعجنتها وخبزت وأدركت وتردت، فقربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه فيها فقال: بسم الله، اللهم بارك فيها، اللهم بارك فيها، اطعموا. فأكلوا منه حتى صدروا، ولم يأكلوا إلا ثلثها وبقي ثلثاها. فسرح أولئك العشرة الذين كانوا معه أن اذهبوا وسرحوا إلينا نغديكم، فذهبوا وجاء أولئك العشرة مكانه فأكلوا منها حتى شبعوا، ثم قام ودعا لربة البيت وسمت عليها وعلى أهلها، أي دعا. ثم مشوا إلى الخندق فقال: اذهبوا بنا إلى سلمان، وإذا صخرة بين يديه قد ضعف عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: دعوني فأكون أول من ضربها. فقال: بسم الله، فضربها فوقعت فلقة ثلثها. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، قصور الروم ورب الكعبة. ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة فقال: الله أكبر، قصور فارس ورب الكعبة، فقال عندها المنافقون: نحن نخندق وهو يعدنا قصور فارس والروم. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل ونعيم العنبري وهما ثقتان. 50 بعد 400 من حديث جابر رضي الله عنه قال: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، أي خلاء في بطنه من الطعام، فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت لي جرابا، أي وعاء من جلد فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داج، أي سخلة صغيرة من ولاد المعز مما يألف البيوت. قال: فذبحتها وطحنت، ففزعت إلى فراغي فقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال: فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله، إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم ثورا، فحي هلا بكم. والثور هو الطعام الذي يدعى إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك، أي ذمته ودعت عليه. فقلت: قد فعلت الذي قلت لي. فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي في برمتكم ولا تنزلوها، أي اغرفي منها، وهم 1000، فأقسم بالله إلا أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، أي شبعوا وانصرفوا، وإن برمتنا لتغط كماهي، أي تغلي ويسمع غليانها، وإن عجينتنا أو كما قال الضحاك لتخبز كماهو. أخرجه البخاري. 4 منزل المشركين في الخندق. 50 بعد 400 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، قالت: كان ذاك يوم الخندق. أخرجه البخاري. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما قال الحافظ في الفتح تفسير آخر قال: وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إذ جاءوكم من فوقكم، قال عيينة بن حصن، ومن أسفل منكم أبو سفيان بن حرب. جاء ذلك في فتح الباري. وقد بيّن ابن إسحاق بسنده الذي ذكره في بداية غزوة الخندق ورجاله ثقات، وقد صرح هو بالتحديث، لكن الحديث مرسل، ولذلك فإنه يستأنس به تحديد الموقع الذي نزل فيه المشركون. قال: نزلت قريش بمجمع السيول في 10,000 من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وتهامة، ونزل عيينة في غطفان ومن معهم من أهل نجد إلى جانب أحد بباب نعمان، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في 3,000، والخندق بينهم وبين القوم، وجعل النساء والذراري في الآطام. وقد جاء تحديد موضع الخندق من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط الخندق من أحمر السبختين طرف بني حارثة عام حرب الأحزاب حتى بلغ المداحج، فقطع لكل 40 ذراعا. رواه الطبراني. والحديث يستأنس به في هذا الموطن لأنه ليس فيه إثبات حكم شرعي أو غير ذلك، وإنما هو تحديد مكان تاريخي، ألا وهو مكان الخندق. 5 شعار المسلمين يوم الخندق. 52 بعد 400 عن المهلب بن أبي صفرة قال: سمعت من يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو يخاف أن يبيته أبو سفيان فقال عليه الصلاة والسلام: إن بيتتم فادعوا حاميم لا ينصرون. أخرجه أحمد. المبحث الثاني من مشاهد المعركة: أولا رجل المهمات الصعبة. الثالث والخمسون بعد الأربعمائة من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمرو بن سلمة في الأطم، وهو البناء المرتفع كالحصن الذي فيه نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطم حسان، فكان يرفعني وأرفعه، فإذا رفعني عرفت أبي حين يمر إلى بني قريظة، وكان يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فقال عليه الصلاة والسلام: من يأتي بني قريظة فيقاتلهم؟ فقلت له حين رجع: يا أبتي، تالله إن كنت لا أعرفك حين تمر ذاهبا إلى بني قريظة. فقال: يا بني، أما والله إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمع لي أبويه جميعا يفديني بهما، يقول عليه الصلاة والسلام: فداك أبي وأمي. أخرجه البخاري. الرابع والخمسون بعد الأربعمائة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشتد الأمر يوم الخندق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتينا بخبر بني قريظة؟ فانطلق الزبير فجاء بخبرهم، ثم اشتد الأمر أيضا فذكر ثلاث مرات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري والزبير حواري. أخرجه البخاري. ثانيا إشغال المشركين المسلمين عن الصلاة. لقد ضيق أهل الكفر حصارهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة المنورة يوم الخندق حتى شغلوهم عن الصلاة، واستبسل الصحابة رضي الله عنهم وأبدوا من ضروب الشجاعة الشيء الكثير أيضا. وقد جاءت قصة إشغال المشركين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الصلاة من رواية عدة من الصحابة، وأجمع الروايات ما ثبت من الخامس والخمسين بعد الأربعمائة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، وفي رواية قبل أن ينزل صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا، فلما كفينا القتال، وذلك قوله: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها كما يصليها في وقتها. أخرجه النسائي. السادس والخمسون بعد الأربعمائة من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. أخرجه البخاري. السابع والخمسون بعد الأربعمائة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان فتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. أخرجه البخاري. ثالثا مفاوضة الرسول صلى الله عليه وسلم زعيم بني غطفان لتخفيف الحصار. الثامن والخمسون بعد الأربعمائة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، شاطرنا تمر المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم: حتى أستأمر السعود. فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن مسعود وسعد بن خيثمة، فقال عليه الصلاة والسلام: إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وأن الحارث سألكم أن تشاطروه تمر المدينة، فإن أردتم أن تدفعوه عامكم هذا في أمركم بعد. فقالوا: يا رسول الله، أوحي من السماء؟ فالتسليم لأمر الله، أو عن رأيك وهواك؟ فرأينا نتبع هواك ورأيك، فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء، ما ينالون منا ثمرة إلا شراء أو قرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو ذا، تسمعون ما يقولون؟ قالوا: غدرت يا محمد. فقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: يا جار من يغدر بذمة جاره منكم، فإن محمدا لا يغدر، وأمانة المري حين لقيتها كسر الزجاجة صدعها لا يجبر، إن تغدروا فالغدر من عاداتكم، واللؤم ينبت في أصول السخبر. والسخبر شجر تألفه الحيات فتسكن في أصوله. رابعا: قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عمرو بن عبد ود العامري. 59 بعد 400 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل من المشركين يوم الخندق، فطلبوا أن يواروه، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعطوه الدية. وقتل من بني عامر بن لؤي عمرو بن عبد ود، قتله علي بن أبي طالب مبارزة، أخرجه الحاكم. وقد جاءت قصة مبارزة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعمر بن عبد ود العامري مفصلة عند ابن إسحاق في السيرة مستقصاة ومستوفاة، إلا أنها مرسلة ولم يصل بها ابن إسحاق إلى صحابي روى هذا الحديث، ولذلك لم أورد التفاصيل هنا، واقتصرت على ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه من أن قاتل عمرو بن عبد ود العامري هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما مر في الحديث السابق الذي أوردناه. هذا ما وصلت إليه بعد بذل الجهد، فقد بحثت عن إسناد لهذا الحديث مفصلا فلم أصل إلى ذلك، فاقتصرت على ما مضى، والله تعالى أعلم. فليس كل ما أورده أهل السير وأخذ ما أخذ المسلمات ثابت عند أهل الحديث والمحدثين، فاعلم هذا أخي القارئ، بارك الله فيك. خامسا: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يرمي رجلا فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم. 60 بعد 400 من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم الخندق ورجل يتترس جعل يقول بالترس هكذا، فوضعه فوق أنفه ثم يقول هكذا يسفله بعد، قال: فأهويت إلى كنانتي فأخرجت منها سهما مدما فوضعته في كبد القوس، فلما كان هكذا تسفل الترس رميت، فما نسيت وقع القدح على كذا وكذا من الترس، مال وسقط، فقال برجله هكذا، فضحك نبي الله صلى الله عليه وسلم أحسبه قال حتى بدت نواجذه، قال: قالت لما فعل؟ قال: كفعل الرجل. رواه أحمد والبزار. سادسا: إصابة سعد بن معاذ رضي الله عنه. 61 بعد 400 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس، قالت: فسمعت وإيد الأرض ورائي، يعني حس الأرض، قالت: فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة، أي ترسا، قالت: فجلست إلى الأرض، فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد، قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم، قالت: فمر وهو يرتجز ويقول: لبث قليلا يدرك الهيجا جمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل، قالت: فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيهم عمر بن الخطاب، وفيهم رجل عليه سبغة يعني له مغفرة. فقال عمر: ما جاء بك؟ لعمري والله إنك لجريئة، وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز، أي حرب أو أسر. قالت: فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت ساعة إذن فدخلت فيها، قالت: فرفع الرجل السبغة عن وجهه فإذا طلحة بن عبيد الله، فقال: يا عمر ويحك، إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل؟ قالت: ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العرقة بسهم الله، فقال له: خذها وانا ابن العرقة، فأصاب أكحلة وهو العرق الذي في وسط الذراع فقطعه، فدعا الله عز وجل سعد فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. قالت: وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية. قالت: فرقا كلمه أي جرحه، وبعث الله عز وجل الريح على المشركين، فكفى الله عز وجل المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة، ولحق عيينة بن حصن ومن معه بنجد، أخرجه أحمد. سابعا: محاولة فاشلة عند حصون النساء. 62 بعد 400 من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: لم يكن حصن أحصن من حصن بني حارثة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان والذراري فيه، وقال عليه الصلاة والسلام: إن ألم بكن أحد فالمعنى بالسيف. فجاءهن رجل من بني ثعلبة بن سعد يقال له نجدان، أحد بني حشاش، على فرس، حتى كان في أصل الحصن، ثم جعل يقول للنساء: انزلن إلي خير لكن، فحركن السيف، فأبصره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتدر الحصن قوم فيهم رجل من بني الحارثة يقال له ظهير بن رافع، فقال: يا نجدان ابرز، فبرز إليه فحمل على فرسه فقتله وأخذ رأسه فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني ورجاله ثقات. 63 بعد 400 من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، أخرجه البخاري. 64 بعد 400 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده، أخرجه البخاري. 8 عدم صحة ما يروى من جبن حسان رضي الله عنه. من حديث ابن إسحاق قال: حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت، وكان حسان بن ثابت معنا فيه مع النساء والصبيان حين خندق النبي صلى الله عليه وسلم. قالت صفية: فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن، وقد حاربت بنو قريظة أو قطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم، إذ أتانا آت فقلت لحسان بن ثابت: إن هذا اليهودي يطيف بالحصن كما ترى، ولا آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من يهود، وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فانزل إليه فاقتله. فقال: يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب، والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. قالت صفية: فلما قال ذلك احتجزت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته، ثم رجعت إلى الحصن فقلت: يا حسان انزل فاستلبه، فإنه لم يمنعني أن أستلبه إلا أنه رجل، فقال: ما لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب. رواه ابن هشام في السيرة. وهذا الخبر لا يصح لأمرين: الأول من حيث الإسناد، فالخبر ليس مسندا، وقد علمنا علماؤنا أنه لا يؤخذ من الأخبار إلا إذا كان له إسناد، ولا يؤخذ الخبر المسند إلا إذا كان إسناده صحيحا، وهذا الخبر ساقط لا يصح ولا يجوز أن يروى، فيساء إلى صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينافح عن الدعوة الإسلامية وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كله. الثاني، لو كان حسان بن ثابت رضي الله عنه معروفا بالجبن الذي ذكر عنه لهجاه أعداؤه ومبغضوه بهذه الخصلة الذميمة، لا سيما الذين كان يهاجيهم، فلم يسلم من هجائه أحد من زعماء الجاهلية، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤيده ويدعو له ويشجعه على هجاء زعماء المشركين. جاء ذلك في غزوة الأحزاب للدكتور أبي فارس في الصفحة 97 بعد 100 و98 بعد 100. تاسعا، تحسس الأخبار عن المشركين. 65 بعد 400 من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فعن محمد بن كعب القرظي قال: قال فتى منا من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله، لقد رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد، أي في مشقة شديدة. قال: والله لو أدركنا ما تركناه يمشي على الأرض ولجعلناه على أعناقنا. قال: فقال حذيفة: يا ابن أخي، والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل هويا، أي حينا طويلا من الزمان، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ يشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع أدخله الله الجنة. فما قام رجل ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا، أي حينا طويلا من الزمن، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع؟ يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لي بد في القيام حين دعاني، فقال عليه الصلاة والسلام: يا حذيفة، فاذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال: فذهبت فدخلت في القوم، والريح وجنود الله تفعل ما تفعل، لا تقر لهم قدر ولا نار ولا بنا. فقام أبو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش، لينظر امرؤ إلى جليسه. فقال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي جنبي فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع، أي اسم الخيل، وأخلفتنا بنو قريظة، بلغنا منهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بنا، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه، ثم ضربه فوثب على ثلاث، فما أطلق عقله إلا وهو قائم. ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، ثم شئت لقتلته بسهم. قال حذيفة: ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرجل، أي في كساء فيه خطوط، فلما رآني أدخلني إلى رحله وطرح عليه طرف المرط، ثم ركع وسجد وإنه لفيه، فلما سلم أخبرته الخبر، وسمعت غطفان بما فعلت قريش وانشمروا إلى بلادهم. هذا اللفظ لأحمد، وفي لفظ مسلم بعض الزيادة أذكرها هنا لاكتمال المعنى والفائدة. فبعد أن ذكر حذيفة رضي الله عنه استنفار الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم ثلاثة، ثم قوله: قم يا حذيفة، قال: فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، أي أنه لم يجد من البرد ما يجد الناس، فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهمي في كبد قوسي وأردت أن أرميه، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. قال: فرجعت كأنما أمشي في مثل الحمام، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابني البرد حتى فرغت وقررت، أي بردت. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى الصبح. فلما أن أصبحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان. أخرجه أحمد في المسند ومسلم في كتاب الجهاد والسير. عاشرا: نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بريح الصبا. 466 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتت الصبا الشمال ليلة الأحزاب، فقالت: مري حتى ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الشمال: إن الحرة لا تسري بالليل. فكانت الريح التي نصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبا. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 467 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. أخرجه البخاري. 11 تحول ميزان القوة بعد معركة الأحزاب. 468 من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حين جل الأحزاب عنه: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. أخرجه البخاري. 469 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب وقد جمعوا له جموعا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغزوكم بعدها أبدا، ولكن نغزوهم. رواه البزار ورجاله ثقات. 12 وضع النبي صلى الله عليه وسلم السلاح بعد رحيل المشركين. 470 من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الأحزاب فنزل المدينة، وضع لأمته واغتسل واستجمر. 13 من استشهد من المسلمين يوم الخندق. 471 من حديث ابن شهاب الزهري قال: استشهد يوم الخندق من الأنصار أنس بن معاذ بن أوس بن عبد عمرو، ومن الأنصار ثم من بني سلمة ثعلبة بن عثمة. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.